بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وهذه حلقات مباركات من الرسول صلى الله عليه وسلم والحياة. ما أجمل أن يتحدث الإنسان عن حبيبه وسيده وإمامه وقدوته محمد صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن يذكر الإنسان ربه ويتلذذ بذكر الصلاة والسلام على الحبيب الإمام محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الحلقات أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أرحب بكم أيها الإخوة في هذا الشهر المبارك، في شهر رمضان الكريم، والذي نسأل الله تبارك وتعالى فيه أن يرفع قدرنا في عليين وأن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين. وأحييكم أيها الإخوة في هذه اللقاءات المباركة، ونتمنى منه جل جلاله أن يعيننا وإياكم على اتباع هديه وسنته. السؤال الذي يخطر الآن في الذهن: ما الجديد في حلقاتنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يا ترى سنسرح سيرة متكررة، ذكر غزواته وذكر أحداثه المتسلسلة في كتب السير المعروفة؟ قد يكون هذا أمر حسن وكثير تكلموا فيه، وعلينا أن نستمر في ذكر هذه السيرة العطرة المباركة، لأنها بوابة مفتوحة فيها كثير من الدروس والعبر. إلا أني أحببت في هذه اللقاءات في شهر رمضان المبارك أن أتحدث عن السيرة الموضوعية، بمعنى أن أتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع واحد. فأقول مثلا: الرسول صلى الله عليه وسلم زوجا، الرسول صلى الله عليه وسلم أبا، الرسول صلى الله عليه وسلم إنسانا، الرسول صلى الله عليه وسلم مبتسما. فنجمع الموضوعات في سيرته صلى الله عليه وسلم في قضية واحدة، لنأخذ كل جوانب حياته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، لنقتفي ونأتسي بهديه الشريف المبارك عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. العبرة التي سنأخذها من هذه الحلقات أننا نكثر الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تكون غنيا لابد أن تكثر من الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن لا توصف بوصف البخل، كلما ذكر لك النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم صل على محمد. إذا قلت ذلك أنت لست كريم، إنما نفي عنك البخل. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، عليه الصلاة والسلام. طب حتى لا تكون بخيل صلي عليه، لكن ليس هذا كرما. الكرم هو الزيادة على الخير، أن تزيد، فهذا يسمى كريم. فأكثرنا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الكريم، هذا هو الذي له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. ولكم أن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه أوامر كثيرة في القرآن، إلا أن آية وحيدة في الكتاب المبارك أمر الله بها عباده وبدأ بها بنفسه سبحانه وتعالى. كل الآيات: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، آيات فيها أوامر، لكن آية وحيدة فيها أمر، وهو سبحانه وتعالى بدأ بتطبيق هذا الأمر، وهي قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا تطبيق الله وفعل الله سبحانه وتعالى. ما هو المطلوب منا نحن المؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه بيان لمكانة رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذه اللقاءات أن تعرفنا سيرته ومنهجه في الحياة، لذلك عنوننا الرسول والحياة صلى الله عليه وسلم. فنحن سنعرف سيرته في أخلاقه، في معاملاته مع الكفار، معاملته مع الجار، معاملته مع الأطفال الصغار، معاملته مع المسكين والفقير، كيف هو في حزنه، كيف هو في بكائه ودموعه، كيف هو في فرحه وابتسامته، كيف هو في غزواته، كيف هو في بيته، في مسجده، في كافة شؤون الحياة. هذا ما سنعرفه في هذه الحلقات المباركة. أيضا سنجد كيفية فهم القرآن الكريم من خلال فهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا وللأسف البعض يقول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شيء طيب وشيء جيد، ولكن فقط المهم هو القرآن، ويترك السيرة النبوية والسنة المطهرة. كلا، لا تفهم كلمات الكتاب المبارك والقرآن العظيم إلا من خلال فهم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك سنفهم منهج الدنيا والآخرة، فالإنسان يعمل في الدنيا وكذلك هو ينظر للآخرة. فسترون مثلا في التطبيقات كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان في يد أحدكم فسيلة، هذا متى؟ في الآخرة، فليزرعها. يعني تخيلوا أن الإنسان في الآخرة ما بقي على القيامة إلا لحظات، وفي يدك فسيلة زرع صغير، فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في يد أحدكم فسيلة فليزرعها. الآن الوقت ربما وقت آخرة، تستغفر الله وتقول لا إله إلا الله وتسجد وربما تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر على هذه اللحظات، خلاص لحظات موت، لحظات القيامة. ماذا يقول لك؟ لا، ازرعها، اغرسها، هذه الزرعة الموجودة بيدك اسعى في الأرض لأن تنبتها، علما أن هذه الزرعة لن يكون لها شأن، أن القيامة خلاص ستقوم، لن تثمر لك ثمرات. لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا منهج الحياة، وهو أن المطلوب منك أن تعمل حتى لو كانت الآخرة ستقوم بعد قليل. هذا كيف سنفهمه إلا من خلال سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف نربط الدنيا بالآخرة؟ هذا هو المنهج الراقي الذي نتعلمه من سيرته، كيف نبني للدنيا وكذلك كيف نبني للآخرة. هذه من أهم الدروس والعبر التي سنستفيد منها من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من أهم الدروس والعبر تعلقنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كثرة محبته، كثرة الثناء عليه عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا شغل بشيء أحبه ودام الحديث عنه. اخترت لكم أيها الإخوة في هذه الحلقات المباركة ما صح من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الثابتة المطهرة، وكذلك في مرويات السيرة المقبولة عند أئمة السيرة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. ولنبدأ الآن هذه الحلقات المباركات بمكانة محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا إذا عرفنا مكانته بدأنا بعد ذلك نهتم ونحتفي ونذكر سيرته العطرة المباركة. أول شيء في الحديث عن مكانته عليه الصلاة والسلام ذكر ثناء الله تعالى وملائكته على النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى لما أنزل قوله ترجي من تشاء منهن، أي في زوجاته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وتؤوي إليك من تشاء، من أردت أن تبقى معك فلتبقى عليه الصلاة والسلام. فلما نزلت هذه الآية قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا ويسارع في هواك، لكثرة محبته وثنائه على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة من الله سبحانه وتعالى كذلك الملائكة المحيطة بقدسه جل جلاله، فالملائكة تعرفه وتحتفي به وكانت تسأل عنه قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. ففي رحلة الإسراء والمعراج لما صعد إلى السماوات العلى وكان جبريل يطرق الأبواب، أبواب الأنبياء، فكانت الملائكة تسأل، يقولون من؟ يقول جبريل، يقولون من معك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فتقول الملائكة أو بعث، هل بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأرسل وأوحي إليه؟ فهم كانوا يسمعون به عليه الصلاة والسلام، الملائكة في عالم السماء تسمع وتنتظر قدوم بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه لبيان مكانته، لبيان محبة الدنيا كلها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن احتفاء الله وثناؤه على نبيه، احتفاء الملائكة به، وكذلك الكتب المنزلة في التوراة والإنجيل كانت تذكر محمدا صلى الله عليه وسلم. فمما يرويه عطاء بن يسار قال لقينا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، هو مذكور في التوراة، أخبرني عن صفته. فقال عبد الله نعم، صفته في التوراة كصفته في القرآن، صفته في التوراة نفس صفاته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. أرسلناك شاهدا على الناس ومبشرا تبشرهم بالجنة والآخرة وما فيها من نعيم، ونذيرا تنذرهم من عقاب الله وعذابه، وداعيا إلى الله، وظيفتك ورسالتك في الحياة الدعوة، ولكن بإذنه الذي أذن لك أن تكون داعيا إلى الله هو الله سبحانه وتعالى، هذا بأمره وكرمه سبحانه وتعالى. لذلك كل داعي الآن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ليست المنة منه، إنما المنة من الله سبحانه وتعالى، داعيا إلى الله بإذنه. يعني حتى محمد صلى الله عليه وسلم التوفيق من الله، هو الذي جعله داعيا، هو الذي وفقه لهذه الرسالة العظيمة على نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إذن قالوا أخبرنا عن صفته، فقال صفته في التوراة كصفته في القرآن. ثم قال عبد الله وفي صفته أنه حرز للأميين، هو مأوى ومحمل عليه الصلاة والسلام، فيه أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، تتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل أمورك، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، الأسواق مكان له ولا يرفع صوته في الأسواق عليه الصلاة والسلام. ومما قاله ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، هذه الملة العوجاء التي وجدها الناس تسرق وتظلم وتحقر الناس وتأذل الصغيرات، جاء ليغير المنهج السيء عليه الصلاة والسلام، جاء ليقيم الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتح الله على يديه قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه صفته في التوراة، ونواصل عن صفته في الإنجيل، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ثم نكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود مرة أخرى. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه محمد وحبيبه صلى الله عليه وسلم بثنائه عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وذكرنا قول أم المؤمنين عائشة، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، لمحبته صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الملائكة كانت تنتظره وتتشوق إلى لقائه، وكذلك ذكره في التوراة، وسنذكر الآن ذكره في الإنجيل. ولكن قبل أن نذكر ذلك نبين ما روى الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في وصف أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول أمته الحمادون، يحمدون الله على كل حال، كل ما جاء شيء يقولون الحمد لله، كل ما جاءت بلية ومصيبة قال الحمد لله، يحمد الله سبحانه وتعالى دائما، ويكبرون الله على كل نجد، يعني كل ما يطلعون أو يرتفعون في مرتفع يكبرون الله، يقولون الله أكبر، يستعينون بالله سبحانه وتعالى بالتكبير. يعني أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة ذكر الله، دائما ما تستعين بالله، يحمدون الله على كل حال، في السراء في الضراء في المسرة في أي شيء يحمد الله على كل حال. وكذلك إذا وجدوا ضعفا استعانوا بالله بالقوة، يكبرون الله على كل نجد يعني على كل مرتفع. يأتزرون إلى أنصافهم، إذا لبس الإزار، ومعروف أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسون الإزار والرداء، فيأتزرون إلى نصف ساقهم، لأن المتكبرين عادة ما تكون ملابسهم وإزارهم يتحرك في الأرض ويجري وراءه مثل عادة المسؤولين والكبار، لكن كان هدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لبسوا الإزار أن يوضع إلى نصف الساق. ويقول بعض علماء الفقه رحمة الله عليهم أن هذا خاص بالإزار، أما بالنسبة للثوب فإنه يطال قليلا إلى أن يكون فوق الكعب، وهذا ما رأيناه في كثير من علماء المسلمين خاصة في هذا العصر ممن شرحوا مثل هذا المعنى تطبيقا، كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وغيرهم من أئمة الفقه والحديث، فيرون أن الإزارة هو إلى نصف الساق، أما الثوب مثل هذا الذي نرتديه يكون فوق الكعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان على أن يلبس ما تحت الكعبين، وقال عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار. والبعض يرى أن ذلك من باب الخيلاء، يعني من لبس ثوبه تحت الكعب وكان متكبرا في ذلك أو من باب الخيلاء هو في النار على نص النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما المطلوب من المسلم إذا لبس ثوبه أن يرفعه فوق الكعب احتياطا وحرصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من الخلاف في هذه المسألة، لأن دائما لما تكون مسألة جنة ونار فالأولى بالمسلم أن يحتاط لدينه ويحتاط لهذه المسألة، والقضية هي بضعة سنتيمترات فوق الكعب. إذن يأتزرون إلى أنصافهم ويوضئون أطرافهم، صفتهم في الصلاة كصفتهم في القتال، يعني وقوفهم في الصلاة كوقوفهم في لحظات القتال. ولذلك تستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي للصلاة يقول استووا استقيموا اعتدلوا، ويقف عليه الصلاة والسلام يساوي بين الصفوف ويطلب منهم أن يكونوا على قلب واحد. كيف يكونوا على قلب واحد؟ يعلمهم التطبيق العملي في الصلاة، ولا يكبر أبدا حتى كل منهم يضع كتفه بكتف أخيه وقدمه بقدم أخيه. يستشعرون في هذه اللحظات المعاني، معاني الجماعة ومعاني الاتحاد والقوة مع بعض البعض حتى في صف الصلاة. صفتهم ووقوفهم في الصلاة كوقوفهم في ساحة الجهاد والوغى سواء كذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمرنهم ويعلمهم عليه الصلاة والسلام هذه التطبيقات العملية. ويقول أيضا في صفته في التوراة: ولهم في جوف الليل دوي كدوي النحل. يعني إذا جاء ثلث الليل الآخر دائما ما يقرؤون القرآن ويتأملونه ويتعظون بما فيه، لهم دوي كدوي النحل. وفي قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه لما جلس مع كفار مكة وقرروا أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثمامة: أنا أكفيكم إياه، خلوا محمد علي. فقالوا: إذن أهلك وأموالك يعني في حرز وفي أمان، ونعطيك المال فقد تقر هذا القرار. ماذا صنع ثمامة بن أثار رضي الله عنه وأرضاه؟ تلك اللحظة في لحظات الغفلة ذهب إلى المدينة المنورة ومعه سكينه، وأراد أن يقف في الصف الأول خلف النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أنه إذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام وسجد قام فطعنه. يقول ثمامة: فقدمت المدينة في الليل وأراقب الناس في المسجد، فكلما أردت أن أدخل أجد أفواجا يصلون الليل، فيخرج وفد ويأتي آخرون ويخرج وفد ويأتي آخرون إلى أن يأتي مؤذن الفجر، فإذا ما استتم أذانه يعني كمل أذانه كمل المسجد عن بكرة أبيه. يعني أصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من أول الليل يقومون يصلون، يا تأتي جماعة وتروح جماعة، تأتي جماعة وتروح جماعة، إذا جاء مؤذن الفجر أذن المسجد كله ممتلئ. ولهم دوي كدوي النحل يعني بالقرآن. وكان سلف الأمة كلهم يسيرون على هذا الطريق، حتى أن صلاح الدين الأيوبي كان معه الوزير ووضع المسلمين في خيام قبل بداية فتح فلسطين في موقعة حطين الشهيرة، فقال وزيره: أطلب من الجند أن يقرأوا القرآن في خيامهم. فعلا كل خيمة بدأت تقرأ القرآن يذكرون الله قبل ساعة القتال. فمر صلاح الدين على خيمة لم يقرأ فيها القرآن، ليس لهم دوي كدوي النحل. فقال صلاح الدين مشيرا إلى هذه الخيمة: من هذه الخيمة هزمنا، هذه الخيمة هي هزيمتنا، لأن أصحابها لا يقرؤون القرآن. وسميت بالخيمة الصامتة كما سماها الدكتور جابر قميحة في أحد كتاباته، يقول هذه الخيمة هي الخيمة الصامتة، كانت سببا من أسباب الهزيمة. رأيتم كيف هذه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهم دوي كدوي النحل. ثم يقول الآن في التوراة عن محمد صلى الله عليه وسلم: مولده بمكة، ولد بمكة، ومهاجره بطابة، يعني يهاجر إلى طابة الطيبة أي مدينة المهاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مهاجره المدينة المنورة، وسميت المنورة لأنها منورة به عليه الصلاة والسلام. وملكه بالشام، الملك الحقيقي سيكون أين؟ بالشام. وآخر الزمان سينزل عيسى عليه الصلاة والسلام عند المنارة بالشام. ولذلك جاء في المعجم الطبراني بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الشام حديث عظيم: يوشك أن يأتي على الناس زمان، زمان سيأتي، يوشك أن يأتي على الناس زمان يلتمسون فيه طسطا من ماء فلا يجدونه. يبحثون الناس عن ماء حتى طسط ما يأتي، هذا في آخر الزمان. يعود كل ماء إلى عنصره، تتحلل عناصر الماء. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ويكون في الشام بقية المؤمنين والماء، سيبقى بقية المؤمنين في الشام ويبقى الماء في بلاد الشام. وهذا ليس عجيبا أيها الإخوة والأخوات، ليش؟ لأنه جاء في النيل، في قصة النيل المشهيرة الثابتة، أنه انحسر من كل مكان. الآن الناس تشوف نهر النيل الواسع الذي يجري، يجلسون حوله ويتمشون فيه، ومشهور الآن نهر النيل. لكن النيل قصة في عهد عمر الخطاب أنه انحسر ضاق حتى عطش الناس وعطشت البهائم، فشكى الناس إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فيقولون يا أمير المؤمنين عطش الناس وعطشت البهائم، فادعوا الله استسق الله. فكتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رسالة مكتوب فيها: يا نهر النيل، إن كنت تجري بأمرك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله فجري. وأعطي هذه الرسالة إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ هذه الورقة ورماها على نهر النيل، فتمدد نهر النيل أذرع من هنا وأذرع من هنا حتى فاض الماء بفضل الله تعالى. هذه القصة الثابتة الشهيرة تدل على ماذا؟ الماء ممكن ينحسر، وأن الماء يجري بأمر الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تجري بأمرك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله فجري. الناس الذين يبحثون الآن عن مشكلة المياه الدولية العالمية، الأمر يحتاج إلى أن يذكر الناس ربهم وأن يستغفروه وأن يتقوه حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليهم بركات من السماء والأرض. في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قد يقول قائل الآن: يا أخي أمريكا وأوروبا عندهم أرزاق وعندهم أمطار، والبلاد العربية قليلة الأمطار، لماذا هم ينعمون بالأمطار وبالخيرات ونحن لا ننعم؟ المسلمين المؤمنين الموحدين المصلين، لكنهم غفلوا أن الآية تقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مو فتحنا عليهم السماوات والأرض، لا، المسلم تنزل عليه البركات، يكون ماله قليل، يكون طعامه قليل، لكن الله عز وجل يرزقه، يبارك في هذا المال، يبارك في هذا الرزق. تجده متزوج وعنده أولاد وماشي في الحياة مستأنس ويجمع الضيوف، ليش؟ لأنه في بركة في المال. بينما الآخرون تأتيهم الأعاصير وتأتيهم الفيضانات وتأتيهم المشاكل، لماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى لم يفتح عليهم بركات السماء والأرض. إذا مولده بمكة، مهاجره بطابة، ملكه بالشام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن نأتي لذكره عليه الصلاة والسلام في الإنجيل. ذكرنا قصته في التوراة، الآن نأتي لذكر قصته في الإنجيل. وهذه في قصة من؟ في قصة الصحابة الكرام الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي. أرسل ابن رواحة عليه الصلاة والسلام، وأرسل جعفر بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أرسله، وأرسل المشركون وفدا فيهم من؟ فيهم عمرو بن العاص الذي فتح مصر وذكرنا قصته قبل قليل، وعمارة بن الوليد. فذهب هؤلاء الصحابة عددهم 80 إلى النجاشي في أرض الحبشة، فاستقبلهم، ثم جاء وفد قريش فقالوا للنجاشي: إن هؤلاء قد تركونا، تركوا آباءهم وأجدادهم وخرجوا علينا، ونحن الآن نريدهم أن يعودوا إلى أرضنا، يعودوا إلى أهليهم، يعودوا إلى وطنهم. يعني دخل عليه بمدخل جيد، إن هؤلاء آذونا في أهلنا وأيضا تركوا آباءهم وأجدادهم، ونريد أن نرجعهم إلى أماكنهم. فالرجل النجاشي عاقل لكنه يتأثر بالكلام، فقال لعمر عمرو بن العاص، من هو الذي قال هذا الكلام، فقال لجعفر بن أبي طالب: وما أمركم؟ ما هو التعقيب؟ ما هو الذي تريد أن تقوله للطرف الآخر؟ فأيضا له مدخل نفسي على النجاشي. قال له: لقد سمعنا أنك ملك عادل لا يظلم عندك أحد. شوف المدخل النفسي الآن. الأول قال إن هؤلاء تركوا آباءهم وأجدادهم، مسألة رحمة ومسألة إنسانية، والثاني أيضا قال له مسألة إنسانية، أنك ملك عادل لا يظلم عندك أحد، وهؤلاء قد آذونا، وإننا قد آمنا بالله وبرسوله، لأننا كنا نعبد الأصنام ونشرك بالله، وكنا لا نصل الأرحام، وكنا نفعل الحرام من خلال وأد البنات. فتعجب النجاشي من هذا الكلام، ثم دخل الآن عمرو بن العاص المدخل القوي، فقال: لم تسمع ما يقولون في عيسى وأمه؟ يعني خلاص الأمر الإنساني ما منفع، خلينا ندخل على مدخل آخر، ما سمعت ما قالوا في عيسى وأمه؟ لأنه هو نصراني. فقال لهم النجاشي: ما يقول؟ فقال جعفر: ما نقول إلا ما ذكر في القرآن، هو روح الله سبحانه وتعالى وكلمته وأمه مريم عليها السلام. فسمع النجاشي بهذا الكلام فتعجب من هذا الذكر، قال: والله ما زاد على ما ذكر عندنا، أشهد أنه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. ثم قال للصحابة الكرام: والله لولا الملك الذي أنا فيه، الحالة التي أنا فيها، لذهبت فأخذت بقدمه الشريف ووضأته عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بالهدية التي قدمها المشركون فردت. هذا هو ذكره في الإنجيل صلوات الله وسلامه عليه. هو نبي الرحمة ونبي الإنسانية الذي له المكانة في السماء وله المكانة في الأرض، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى حلقة قادمة أستودعكم الله، وإلى لقاء آخر لنكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.